العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم ربنا اشرح صدورنا ويسر أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. أيها الإخوة، نواصل هذا الدرس في شرح عمدة الأحكام، في شرح العمدة في الفقه للموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله، وكنا قد وصلنا إلى باب صلاة الجمعة، سيكون هذا الدرس بالنسبة لفترة العصر هو آخر درس. غدا العصر ليس فيه درس، لكن إن شاء الله سيكون هناك درس بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة الفجر نكمل إن شاء الله المقرر شرحه من العمدة في هذه الدورة إن شاء الله تعالى. نبدأ أولا بالاستماع إلى عبارة المؤلف رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لمؤلف هذا الكتاب ولشيخنا ولجميع الحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون ذلك إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف، وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. ومن شرط صحتها.
طيب حسبك. باب صلاة الجمعة. صلاة الجمعة مشروعة بالإجماع، وهي أوجبها الله تعالى على الرجال، وأما النساء فليس عليهن جمعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالجمعة تجب على كل من لزمته المكتوبة من الرجال إذا كان مستوطنا ببناء. فيشترط لصحة إقامة الجمعة الاستيطان، الاستيطان ببناء يشمله اسم واحد، بأن يستوطن فيه طيلة أيام السنة لا يرتحل عنه صيفا ولا شتاء، فيكون هو وطنه وهو بلده. أما غير المستوطنين فليس لهم أن يقيموا الجمعة. ولذلك لو أن جماعة خرجوا إلى البرية وأقاموا مخيما وحضرتهم الجمعة، هل لهم أن يقيموا الجمعة؟ الجواب: لا، ليس لهم أن يقيموا الجمعة. لماذا؟ لأنهم غير مستوطنين. ولو أن جماعة مسافرين قالوا: نحن عددنا كبير، نريد أن نقيم الجمعة، ونقول إن هذا غير مشروع، بل هذا عند أهل العلم من البدع، فلا يشرع لهم أن يقيموا الجمعة، إنما يقيم الجمعة المستوطنون الذين يقيمون في البلد إقامة دائمة. ولهذا كان هناك بعض قبائل العرب حول المدينة ولم يكونوا يقيمون الجمعة، بل يقدمون على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون معه. قال: بينه وبينها فرسخ فما دون ذلك. أفادنا المؤلف بأن الجمعة إنما تلزم وتجب على من كان داخل البلد، وبينه وبينها يعني بين بيته والمسجد الذي تقام فيه الجمعة مسافة فرسخ، والفرسخ ثلاثة أميال عادة تقريبا 5 كيلومترات. فإذا كان المسجد الجامع إذا كان داخل البلد يجب عليه أن يصلي الجمعة، أما إذا كان هو خارج البلد فإن كان بينه وبين البلد أقل من فرسخ فيجب عليه أن يصلي الجمعة، أما إذا كان خارج البلد وبينه وبين البلد أكثر من فرسخ فلا تجب عليه الجمعة. فمن خرج في نزهة مثلا أو خرج ليصيد وبينه وبين البلد أكثر من فرسخ أكثر من 5 كيلومترات لا تلزمه الجمعة، وإنما يصليها ظهرا ما لم يتخذ ذلك حيلة لإسقاط الجمعة. لكن ذكر الفقهاء أن من كان داخل البلد يجب عليه أن يصلي الجمعة حتى لو لم يسمع النداء، ولعموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أما من كان خارج البلد فننظر، إن كان بينه وبين البلد أقل من فرسخ وجب عليه لزمته الجمعة، وإن كان بينه وبين البلد أكثر من فرسخ لم تلزمه الجمعة. قال إلا المرأة والعبد والمسافر فلا تجب عليهم الجمعة. حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. هذا الحديث أخرجه أبو داود بسند جيد. فهؤلاء الأربعة لا تجب عليهم الجمعة: المرأة ليست من أهل الجمعة وإنما تصليها ظهرا وليست كذلك من أهل الجماعة، لكنها لو أرادت أن تصلي الجمعة مع الناس لا بأس. فالنساء مثلا هنا في المسجد الحرام لو أتينا وصلينا مع الرجال هنا في المسجد الحرام فلا بأس، لكن لا تجب على المرأة الجمعة. لو أرادت أن تصلي في بيتها فلا بأس، تصليها ظهرا 4 ركعات. وهكذا أيضا العبد المملوك الرقيق، والرق عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره بالله تعالى، وقد يكاد الرق الآن أن يكون قد انقرض في العالم وممنوع رسميا في جميع دول العالم، فيكاد يكون قد انقرض في الوقت الحاضر. والصبي أيضا لا تجب عليه الجمعة لأنه مرفوع عنه القلم، لكن لو صلى الجمعة وكان مميزا صحت منه. والمريض كذلك لا تجب عليه الجمعة. قال والمعذور بمرض أو مطر أو خوف. كذلك أيضا من كان له عذر بأن كان مريضا أو كان هناك خوف ولو ذهب ليصلي الجمعة ربما لحقه الضرر، أو كان هناك مطر يلحق الناس معه حرج كبير. وقد تكلمنا في الدرس السابق عن حكم الجمع بين الصلاتين لأجل المطر، وذكرنا أنه لا يجوز الجمع إلا عند وجود الحرج، وذكرنا ضابطا لهذا الحرج وهو أن يؤثر على دنيا الناس. والجمعة آكد من الجماعة، لابد أن يكون الحرج كبيرا يجمع الناس على وجوده. قال وإن حضروها يعني من سبق من العبد والمرأة والمسافر والصبي والمريض أجزأتهم، إذا حضروها أجزأتهم وصلوها جمعة مع الناس. قال ولم تنعقد بهم، لم تنعقد بالمرأة والعبد والمسافر، أي لا يحسبون في العدد المشترط لصحة صلاة الجمعة، إلا المعذور بمرض أو مطر أو خوف، فإنه إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. فهذا المريض نقول لا تجب عليك، لا يجب عليك أن تصلي الجمعة، لكن لو تحامى على نفسه ووصل المسجد الجامع وجبت عليه، لأنه إذا حضر زالت عنه المشقة وانعقدت به، وانعقدت به. نعم، ننتقل إلى شروط الصحة.
ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية، في قرية، وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها، وأن يتقدمها خطبتان، في كل خطبة حمد لله تعالى وصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة، ويستحب أن يخطب على المنبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس، وأذن المؤذن ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا. وكذلك إن خرج الوقت أو نقص العدد وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا. ولا يجوز أن يصلي في المصر أكثر من جمعة واحدة.
ولا يجوز أن يصلى، نعم، أن يصلى،
أحسن، صلى الله. ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة واحدة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها، إلى أكثر منها، إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها.
نعم، حسبه. قال ومن شرط صحتها، هذه شروط صحة صلاة الجمعة. الشرط الأول فعلها في وقتها كسائر الصلوات. سبق الإشارة إلى أن شرط الوقت هو آكد شروط الصلاة، ووقت الجمعة اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول أن وقتها يبتدئ من ابتداء وقت صلاة العيد وينتهي بأن يصبح طول ظل كل شيء مثله، يعني إلى أذان العصر، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني أن وقت الجمعة يبتدئ من زوال الشمس، يعني من وقت أذان الظهر، إلى أن يصبح طول وظل كل شيء مثله، يعني إلى أذان العصر. وهذا قول جماهير الفقهاء من الحنفية المالكية والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة. والقول الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، وهو أن وقتها يبتدئ من زوال الشمس، وذلك لأن هذا هو القول الذي تدل له الأدلة الصحيحة، ومنها حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، يعني حين تزول. وقد بوب عليه البخاري بقوله باب الجمعة إذا زالت الشمس، وعلق على هذا الحافظ بن حجر في فتح الباري، قال إن البخاري ليس من عادته الجزم في المسائل الخلافية، لكنه جزم في هذه المسألة لضعف الخلاف فيها. هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل مع الزوال، وأما الحنابلة قائلون أن وقتها يبتدئ من وقت صلاة العيد، فأدلتهم إما أنها صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة. فمما استدلوا به الأثر عن عبد الله بن سيدان قال: صليت مع أبي بكر قبل الزوال، وصليت مع عمر إلى أن أقول قد انتصف النهار، ولكن هذا الأثر ضعيف لا يصح. واستدلوا بحديث سلمة بن أكوع الصحيحين قال: كنا ننصره مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم وليس للحيطان ظل نستظل به. وهذا وإن كان صحيحا الصحيحين لكنه غير صريح، لأن الجدر عندهم كانت قصيرة، والخطبة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة وفي أول الوقت، فلم يكن هناك ظل طويل يستظلون به. وأنت الآن إذا خرجت من صلاة الجمعة انظر إلى ظلال الحيطان تجد أنها قصيرة، تجد أنها قصيرة خاصة في الصيف، الصيف تكون أقصر ما يكون، أما في الشتاء فيكون لها تكون أطول. فهذا الحديث عن سلمة ليس صريحا كما ترى، هو صحيح وليس صريح، وآثر عبد الله بن سيدان صريح لكنه ليس صحيحا. فهم أدلتهم إما صريحة غير صحيحة أو صحيحة غير صريحة، وأما الجمهور فأدلتهم صحيحة وتكاد تكون صريحة. ومما يبين ضعف قول الحنابلة في هذه المسألة اللازم الذي يترتب على ذلك، فإنه يلزم من هذا القول أنه لو أقيمت الجمعة بعد طلوع الشمس بعشر دقائق أنها تصح، لأنهم قالوا أن وقتها يبتدئ من وقت صلاة العيد، وقت صلاة العيد من طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بعشر دقائق، وهذا يبين لنا ضعف هذا القول. ولهذا لما ذكر موفق قدام رحمه الله هذا القول قال: ينبغي أن يقال إنها لا تصح قبل الساعة السادسة، لأن القول بأن الجمعة تصح بعد طلوع الشمس بنحو عشر دقائق شك أنه مخالف للأدلة والأصول والقواعد الشرعية. فإذا القول الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، وهو أن وقت الجمعة يبتدئ بزوال الشمس، والخطبة جزء من الصلاة، سماها الله تعالى ذكر الله، ينبغي للخطيب أيضا أن لا يدخل إلا بعد زوال الشمس. والمسجد خطباء المسجد الحرام والمسجد النبوي من قديم الزمان إلى يومنا هذا وهم ملتزمون بذلك، لا يدخل الخطيب إلا بعد الزوال. لكن لو قدر أن خطيبا دخل قبل الزوال وصلى قبل الزوال فإن صلاتهم غير صحيحة عند أكثر أهل العلم لكونها قد وقعت قبل دخول الوقت. الشرط الثاني أن تكون في قرية، وأن يحضرها أن تكون في قرية، يعني شرط الاستيطان الذي أشرنا له قبل قليل، شرط الاستيطان تكلمنا عن هذا الشرط قبل قليل، لا بد من أن يكون المقيمون للجمعة مستوطنين في بلد يشمله اسم واحد لا يرتحلون عنه صيفا ولا شتاء. الشرط الثالث وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها، وذلك لأن أول جمعة أقيمت أقامها أسعد بن زرارة، وكان عددهم كانت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عددهم 40 رجلا، وهذا الأثر أخرجه أبو داود. ولكن هذا العدد حصل اتفاقا، فلو كان عددهم 30 لصلوا الجمعة، أو كان أقل من ذلك لصلوا الجمعة، هذا إنما وقع اتفاقا، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجمعة تنعقد باثني عشر رجلا، قالوا لأنه لما قدمت العير النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خرج الناس من المسجد ولم يتبقى إلا اثنى عشر رجلا منهم أبو بكر وعمر، فأنزل الله تعالى قوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازق. ولكن أيضا هذا العدد حصل اتفاقا، ربما لو لم يتبقى إلا عشرة لصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيضا القول الثالث في هذه المسألة أن الجمعة تنعقد بثلاثة، إمام يخطب واثنان يستمعان، لأن أقل الجمع ثلاثة، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وواو الجماعة. وهذا القول رواية على الإمام أحمد وهو القول الراجح في المسألة، ومما يدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، أخرجه أبو داود والنسائي سند الحسن. وهذا يشمل صلاة الجمعة والجماعة، فما دام أن هؤلاء الثلاثة أنهم مستوطنون فيجب عليهم أن يقيموا الجمعة. فإذن القول الراجح أن العدد الذي تنعقد به الجمعة وتصح به الجمعة ثلاثة، واحد يخطب واثنان يستمعان. قد اختار هذا القول أبو العباس بن تيمية وجمع من المحققين من أهل العلم. فإذن عندنا في المسألة ثلاثة أقوال، قول الأول أنها لا تنعقد إلا بأربعين رجلا، قول الثاني باثني عشر رجلا، قول الثالث بثلاثة، والقول الراجح أنها تنعقد بثلاثة، واحد يخطب واثنان يستمعان. الشرط الرابع أن يتقدمها خطبتان، ويشترط لصحتها تقدم خطبتين، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ما يشترط في هاتين خطبتين، قال في كل خطبة حمد الله تعالى، وهذا يجعلها بعض الفقهاء أركان الخطبة. الركن الأول أن تتضمن حمد الله، الركن الثاني والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الركن الثالث قراءة آية، قراءة آية من القرآن، الرابع الموعظة. وعلى هذا لو لم تتضمن هذه الأمور فإنها لا تصح. والقول الثاني في المسألة أنه لا يشترط أن تتضمن الخطبة هذه الأمور، وإنما يكفي فيها حصول الموعظة والتوجيه والإرشاد للناس، لأنه لا دليل يدل على اشتراط تضمن الخطبة لهذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب كل جمعة، لكن لم يرد دليل يدل على أن الخطبة التي لا تتضمن هذه الأمور أنها لا تصح، فتكون هذه الأمور من الأمور المستحبة. ينبغي الخطيب أن يبدأ خطبه بالحمد لله، وكذلك أيضا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي ألا تخلو الخطبة من قراءة آية من القرآن. والركن الرابع هنا ذكر المؤلف أنه موعظة، لكن بعض الفقهاء قالوا الوصية بتقوى الله، الوصية بتقوى الله، وهذا يستحب أن تتضمنه الخطبة، أن يقول اتقوا الله أو يقول أوصيكم بتقوى الله. لكن لو افترضنا أن خطيبا لم تتضمن خطبته هذه الأمور أو بعضها فإنها تصح على القول الراجح، تصح الخطبة. وينبغي للخطيب أن يحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز فيها على الموعظة وإحياء القلوب وغرس محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفوس، تعظيم الله وتعظيم رسوله، بحيث يخرج المستمع لهذه الخطبة وقد انتفع بها. ويلاحظ أن بعض الخطبة يجنحون بخطبهم، حتى كأنك عندما تستمع لبعض الخطبة كأنك تستمع لتحليل سياسي أو لكلام إنشائي بعيد عن الأدلة وعن ذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن تكون الخطبة مليئة بالآيات والأحاديث، وأن يركز فيها على ما ينفع المستمعين، هؤلاء الحاضرون لهذه الخطبة. أمرتهم الشريعة بالإنصات، الإنصات التام، حتى لو أن أحدهم تكلم عن الآخر بكلمة واحدة فقد لغى، وعدم مناقشة الخطيب وعدم الاعتراض عليه. فهذا المقام مقام عظيم. ثم إن هذا المقام سماه الله تعالى ذكر الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ما هو ذكر الله؟ الخطبة والصلاة، فسماها الله تعالى ذكر الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الخطبة تستمع إليها الملائكة كما جاء في الصحيحين، الملائكة تقف يوم الجمعة عند أبواب المساجد، عند أبواب الجوامع، تكتب الناس الأول فالأول، فإذا دخل الإمام طويت الصحف وأقبلت الملائكة تستمع الذكر. هذا المقام مقام عظيم، تحضره الملائكة تستمع لهذه الخطبة، ويحضر هذه الخطبة الناس على مختلف شرائحهم: الأمير والمأمور والوزير والعامي والفلاح والتاجر، جميع طبقات المجتمع يحضرون هذه الخطبة، وهو مقام عظيم. ينبغي للخطيب أن يعظم شأن هذا المقام، وأن يحرص على غرس تعظيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في نفوس الحاضرين، وعلى أن يذكر ما يقوي إيمانهم ويزيد من يقينهم، وأن يبتعد عن الكلام الإنشائي أو الكلام في الأمور التي لا طائل لها أو الأمور التي لا يستطيع هؤلاء الحاضرون أن يغيروا منها شيئا، كالخوض في أمور السياسة ونحو ذلك. فعندما يأتي الخطيب ويقدم خطبة هي أشبه بالتحليل السياسي، ماذا يستفيد هذا المستمع لهذه الخطبة؟ ماذا ينتفع؟ ينبغي أن يعلم الناس ما يهمهم في أمور دينهم، وأن يكثر من الاستشهاد بالنصوص من القرآن ومن السنة. ومع الأسف تجد بعض الخطباء يخطب خطبة ما قرأ فيها آية واحدة من القرآن، ولا آية من أول خطبة إلى آخرها ما فيها آية واحدة من القرآن، وربما أيضا ولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الخطيب مهما أوتي من الفصاحة والبيان خطبته تعتبر ضعيفة ومخالفة للسنة ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد أن بعض الفقهاء يشدد في هذه المسألة ويقول أن الخطيب إذا لم يقرأ آية من القرآن أنها لا تصح خطبته. قال: ويستحب أن يخطب على منبر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر، وكان في أول الأمر كان في أول الأمر يعني الأخوة ما سمع الصوتيات الأخوات النساء يقولن الصوت ضعيف، لعلهم يعالجون هذه الإشكالية. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يخطب على جذع، فصنعت له امرأة صحابية من الصحابيات، صنعت النبي صلى الله عليه وسلم منبرا، فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجذع وصعد المنبر. سبحان الله، لما صعد على المنبر يقول الصحابة: والله إننا لنسمع لهذا الجذع بكاء كبكاء الصبي. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وأخذ هذا الجذع وضمه وجعل يسكنه كما يسكن الصبي. وجاء في بعض الروايات أنه قال لها: أما ترضى أن تكون جذعا في الجنة؟ فانظروا إلى حنين هذا الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم، آية من آيات الله عز وجل. كان عليه الصلاة والسلام قبل اتخاذ المنبر كان يعتمد على عصا، ثم لما اتخذ المنبر أصبح لا يعتمد على عصا، ولذلك من كان يخطب على المنبر فلا يستحب له الاعتماد على العصا، إنما من كان يخطب بدون منبر ليس على المنبر هذا هو الذي يستحب له أن يعتمد على العصا. قال: فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صعد الخطيب يسلم عليهم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويردون عليه السلام، ثم يجلس إلى فراغ الأذان. وهنا يجلس ولم يأتي بتحية المسجد، وهذا يدل على أن تحية المسجد أنها غير واجبة، إذ أن لو كانت واجبة لوجب على الخطيب إذا دخل أن يأتي بتحية المسجد. هذا من القرائن التي صرفت الأمر بأداء تحية المسجد من الوجوب إلى الاستحباب. قال: ثم يقوم الإمام فيخطب، يعني خطبة الأولى، ثم يجلس يعني بين الخطبتين، ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين، وهذا بإجماع أهل العلم. يجهر فيهما بالقراءة، والسنة أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى بسورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة بسورة هل أتاك حديث الغاشية، أو أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة والثانية بسورة المنافقون، والأفضل أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة، وإن قرأ من غيرهما فلا بأس، لكن يجعل الغالب هو قراءة هذه السور الأربع. قال: فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة. من أدرك من الجمعة ركعة واحدة فقد أدرك الجمعة فيتمها ركعتين. فلو أتى المسبوق والإمام يوم الجمعة يقرأ في الركعة الثانية، هل يكون أدرك الجمعة المسبوق؟ نعم أدرك الجمعة. طيب لو أتى والإمام في الركوع من الركعة الثانية كذلك أدرك الجمعة. لو أتى هذا المسبوق والإمام قد رفع من الركوع من الركعة الثانية هنا فاتته الجمعة، ماذا يفعل؟ قال: وإلا أتمها ظهرا، يتمها أربع ركعات. وعلى هذا فإن المسبوق الذي يأتي يوم الجمعة وقد رفع الإمام من الركوع من الركعة الثانية يقضيها ويتمها ظهرا أربع ركعات وليس ركعتين، أربع ركعات، وتكون قد فاتته الجمعة. وكذلك إن خرج الوقت أو نقص العدد يعني عن العدد المشترط للجمعة وقد صلى ركعة أتموها الجمعة، لأن من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة، ومن أدرك أيضا من الوقت ركعة فقد أدرك الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وإلا أتموها ظهرا، يعني إلا يدرك ركعة أتموها ظهرا. ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة. المصر الأصل أنه يقام فيه جمعة واحدة، فإن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقام فيها جمعة واحدة، إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها، إلا عندما تدعو الحاجة. والحاجة الآن داعية لكثير من الأمصار، تعرفون الآن كثرة العدد، كثرة البشر، كان الناس قديما قلة، وكان الناس قبل أكثر من 150 عاما لا يصل عدد سكان الأرض إلى مليار، ثم خلال 150 عاما الماضية تضاعف سكان الأرض 7 مرات، أصبح عددهم الآن يتجاوز 7 مليارات. فكثر الناس في جميع البلدان وفي جميع الأمصار، ومع كثرة الناس لا بأس بتعدد الجمعة، لكن إذا كان المسجد الجامع لا يمتلئ لا يجوز إقامة جمعة أخرى حتى يمتلئ هذا الجامع وتقوم الحاجة إلى إقامة جمعة أخرى. نعم. ويستحب
لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها، فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا للإمام أو من كلمه.
نعم. هنا انتقل المؤلف للكلام عن سنن الجمعة، بعدما تكلم عن شروطها انتقل للكلام عن سننها. قال: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل. الاغتسال للجمعة سنة مؤكدة جدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، اتفق عليه. ولقوله: الغسل حق واجب على من أتى الجمعة. وهذا قول أكثر أهل العلم أن الاغتسال لصلاة الجمعة سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، واستدلوا بالحديث السابق: غسل الجمعة حق واجب. قالوا: فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم بالوجوب. والقول الراجح هو قول الجمهور، وهو أن الغسل للجمعة مستحب وليس واجبا، وقد حكي الإجماع عليه. وأما ما استدل به من قال بالوجوب، فنقول: هل من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعبر عن الشيء الواجب بقوله واجب؟ ليس من عادة عليه الصلاة والسلام، وإنما يأمر به، لكن ليس من عادة أن يقول هذا الشيء واجب. فإذا كلمة واجب هذه ننظر إلى معناها عند العرب، فماذا تريد العرب عندما تقول إن هذا الشيء واجب؟ نجد أن العرب عندما يقولون حقك علي واجب يريدون بذلك متأكد، فيقصدون بكلمة واجب يعني متأكد. فإذا ليس المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب، ليس المقصود به الوجوب بالمعنى الاصطلاحي، وإنما المقصود به الوجوب الذي تريد به العرب التأكيد. فيكون معنى قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني متأكد على كل محتلم. ومما يدل على عدم الوجوب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوضأ أحد يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وهنا ذكر الوضوء ولم يذكر الغسل. وأيضا حديث سمرة: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فإذا غسل الاغتسال ليوم الجمعة نقول أنه مستحب استحبابا مؤكدا، ينبغي للمسلم ألا يدعه ولو أن يفيض الماء على جسده، فهو مستحب استحبابا مؤكدا.
شهد الله أنه لا إله إلا